إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم مشارق الأنوار، لقاء اليوم في الحديث عن علم من أعلام الأدب والثقافة والفكر في زمنه، ابن قتيبة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقال إذا ذكر الجاحظ ذكر ابن قتيبة، وإذا ذكر ابن قتيبة ذكر الجاحظ. ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا هذه المقولة؟ في عصر بني العباس كان هناك صراع كبير ما بين السنة والمعتزلة. الجاحظ يمثل متكلم المعتزلة، وابن قتيبة يمثل متكلم السنة. ألف ابن قتيبة عيون الأخبار، ألف الجاحظ البيان والتبيين، يتنافسان في أشياء كثر. الفارق بينهما أن الجاحظ عمر حتى جاوز 90، أما ابن قتيبة مات في 63، وهذا جعله أقل عطاء من الجاحظ، وأصبح الجاحظ أكثر شهرة من باب أنه عمر وطالت حياته بعد موت ابن قتيبة. وكل منهما في هذا المجال الأدبي ذو شأن، لكن الجاحظ كان يؤمن بفكر المعتزلة. المعتزلة فرقة ظهرت في زمن بني العباس، كانت لهم قواعد 5: العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد، ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وينسبون إلى واصل بن عطاء، وأنه اعتزل الحسن البصري في مجلسه فقال الحسن اعتزلنا واصل، وقيل فيهم غير ذلك. أما أهل السنة فكان فيهم متكلمون متبحرون، لكن من أبرزهم وأظهرهم ابن قتيبة الذي نحن بصدد الحديث عنه. ابن قتيبة له 3 كتب شهيرة، له كتب عدة لكن أشهرها 3: عيون الأخبار والشعر والشعراء وأدب الكاتب. عيون الأخبار، الشعر والشعراء وأدب الكاتب. نحن في هذا اللقاء المسمى مشارق الأنوار نحاول أن نصل معك إلى ما ينفعك في الحديث عن هذه الكتب 3. أما كتاب عيون الأخبار فهو نتف أدبية وأخبار متفرقة، لكنه في أولها ذكر مقدمة أنه لا يغلب عليك التنطع والتشدد والتعمق في الإنكار، فقد ترى في ذلك الكتاب أخبارا ربما أنت تراها أنها لا تليق، لكن وراءها في ظنه كبير فائدة، لكن لأجل ذلك يحترس في أول الكتاب أن ينظر أحد نظر ريبة في كتابه هذا إذا رأى بعض تلك الآثار، وهو يقول إن القوم استحسنوها وإلا لما وصلت إلينا وقبلوها، فيضمنها كتابه رغم أنه كما تعلم معد على أنه متكلم أهل السنة، فلا يرى غضاضة في أن يورد أخبارا ظاهرها إن صح التعبير الفحش أو شيء من الفحش، ومع ذلك لا يتورع أن يذكرها، هو يعلم أو يغلب على ظني أن وراء ذلك نفعا كبيرا. وأنا أقول تركها أولى، إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر على سلمى وواديها، لكنه قد كتبها وجعلها في كتابه. لذلك لن أستفيض في الحديث عن كتاب عيون الأخبار وهي قليلة لكنها موجودة. نأتي لكتاب آخر اسمه أدب الكاتب. أدب الكاتب هو أراد أن يبين ما الذي ينبغي على الكاتب أن يكون عليه، ذكر أشياء كثيرة قد لا تحتاجها أنت اليوم لكن يحتاجها من تصدر للعلم، لكن الأزمنة حاكمة والأعراف والتقاليد آمرة ناهية، لذلك قد يصلح بعض ما وصى به لأهل زمانه ولا يصلح لأهل زماننا. لكن نذكر بعضا من الطرائف التي ذكرها. أصول أسماء الناس، أصول أسماء الناس في أي زمن في عصرهم ومن سبق عصرهم، لكن هذه الأسماء التي ذكرها ابن قتيبة في زماننا هذا لم يعد منها إلا القليل. فمثلا ذكر أن بعض أصول أسماء الناس عائد إلى النبات، مثل ثمامة، قال هي واحدة الثمام وهو نبات ضعيف له حوض. طبعا تعلم أنت أن من أشهر من سمي بثمامة ثمامة بن أثاد رضي الله عنه، الصحابي الذي من بني حنيفة وأسلم بعد قصة إسلام معروفة بعدما أسر. فثمامة كان مشهورا في العرب التسمية بهذا الاسم، فهو يقول إنه أصلا من أسماء النبات وهو نبات ضعيف له حوض. ثم ذكر طلحة، قال وهو اسم إنسان، اسم رجل رجال معروفين، وهو واحد الطلح، والطلح على عكس الثمام. من شجر العظاه، شجر عظام، ومن أشهر من سمي به طلحة بن عبيد الله، وكثير من الصحابة والتابعين فيهم انتشر اسم طلحة، فهذه كلها أسماء نبات. علقمة قال واحد هي واحدة العلقم، والعلقم الحنظل، والعلقم الحنظل، وهذا وارد في شعر عنترة بن شداد. ومن أشهر من سمي به الشاعر المعروف علقمة الفحل، واسمه علقمة بن عبيدة. فهذه أسماء أصولها من النبات. ثم ذكر أسماء أصولها من الحيوانات والسباع، فقال إن حيدر بمعنى الأسد، وذكر أن عليا كرم الله وجهه كان يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وكذلك أسامة اسم من أسماء الأسد. وأما ذؤالة ونهشل فاسمان من أسماء الذئب، وذهب إلى أن كلثوم اسم من أسماء الفيل. هذا هو أراد أن يقول إن الكاتب لابد أن يحيط علما بمثل هذه الأمور. أنا هنا أقول من باب الزيادة الفقهية، لا علاقة لنا بما قاله ابن قتيبة، نقول من باب الزيادة الفقهية، أحيانا الإنسان يبتلى بسقط يموت قبل أن يعني بعد أن تنفخ فيه الروح، وقبل أن يتم الله جل وعلا خلقه، وقد يكون في خلقته غير ظاهر، والروح قد دبت فيه، وهو لا يدري هذا المولود ذكر أو أنثى، ويريد أن يشفع له، فأبوه يريد أن يسميه حتى يشفع له يوم القيامة، حتى يعرف، لأن حتى السقط ينادى يوم القيامة إذا دبت فيه الروح. ففي هذه الحالة الأفضل أن يسمى باسم فيه تاء التأنيث، وفي الوقت نفسه يطلق على الذكر والأنثى، مثل طلحة، معاوية، ثمامة، فهذه أسماء يصح إطلاقها على النساء ويصح إطلاقها على الرجال، يصح إطلاقها على الذكر ويصح إطلاقها على الأنثى. فهمت كلمة هند؟ فهند اسم يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، يسمى به الذكر ويسمى به الأنثى، فيسمى مثل هذا السقط هند حتى يعني تتم الشفاعة يوم القيامة إذ ينادى باسمه واسم أبيه. هذا من باب الاستطراد الفقهي في التعليق على قول ابن قتيبة في أدب الكاتب أن بعض أسماء الناس لها علاقة بالنبات أو لها علاقة بالسباع. الآن نعود للكتاب الثالث، وهو بيت القصيد في لقائنا هذا، وهو كتاب الشعر والشعراء. الشعر والشعراء كتاب ذكر فيه ابن قتيبة الكثير من الشعراء، بدءا بامرئ القيس وانتهاءا بعلي بن جبلة، ما بينهما ذكر أكثر من 100 شاعر، مع ملاحظة ما يلي: ابن سلام ذكرهم على أنهم طبقات درجات، سمى كتابه طبقات فحول الشعراء. أما ابن قتيبة لم يشترط هذا، قال في كتابه الشعر والشعراء، ويريد أن يعطيك أسماء الشعراء وبعض أبيات قالوها، فحفظ لنا أسماءهم وحفظ لنا بعض أبياتهم، ولم يلتزم أبدا بأن يقول كل ما قالوه من شعر أو حتى القصيدة كاملة. فبدأ بامرئ القيس باعتبار أنهم كانوا يرونه لا يقدم عليه غيره كما قدمه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء، وقد مر معنا الحديث كثيرا عن امرئ القيس. ثم أخذ يذكر الشعراء كعبا، زهيرا، والنابغة وغيرهم، حتى انتهى إلى العصر الذي هو فيه، وانتهى بعلي بن جبلة. قلنا إن امرئ القيس معروف، ننتهي إلى علي بن جبلة ثم نعود لمن بينهم. علي بن جبلة شاعر مجيد من شعراء العراق الشيعة، وهو مدح رجلا يقال له أبو دلف، كنيته أبو دلف واسمه القاسم، في زمن المأمون. هذا أثار حفيظة المأمون جعله يتغير على علي بن جبلة فقتله، والحق أن الحق لم يكن مع المأمون في قتله، وإنما هي الغيرة من الأنداد والأضداد، مع إجلان للمأمون وقوته، لكنه ما كان على صواب في قتله لعلي بن جبلة، ويزعم أنه قتله على الشرك، لكن ذلك غير ظاهر. وإنما أبو دلف هذا مدحه علي بن جبلة بأبيات قال فيها، يتحدث فيها عن علو كعب هذا الممدوح، ذكر فيها قوله: إنما الدنيا أبو دلف ما بين مبدئه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. يقولون إن أبا دولف كان يمشي ذات يوم في السوق مع أخيه له يقال له عقيل، فإذا بامرأتان تقابلهما فقالت إحداهما للأخرى هذا أبو دولف، قالت الأخرى ومن أبو دولف؟ فقالت الأولى الذي يقول فيه الشاعر إنما الدنيا أبو دولف ما بين مبداه ومحتضره، فإذا ولى أبو دولف ولت الدنيا على أثره. فبكى أبو دولف واستعبر، فقال له أخوه ما يبكيك؟ قال ما كافأنا علي بن جبلة على ما قال، أعطيناه 100,000 درهم، كان يتمنى لو أعطاه 100,000 دينار. في تلك الأبيات قال يذكر أنه ما من عربي يفتخر ذات يوم إلا وهو مكتس هذه المفخرة من أبي دولف. المأمون أحضر علي بن جبلة وأسمعه الأبيات وقال جعلتنا نقتبس منه المكرمات، قال يا أمير المؤمنين أنت من أهل بيت فضل مستثنى، أنت من بيت النبوة لا أقصدك، قال إنك ما استثنيت أحدا، وقتله. قال سلوا لسانه من قفاه. هذا كله لم يذكره ابن قتيبة، ابن قتيبة ذكر فقط بعض أبياته. نحن هنا نتحدث من باب الاستطراد خروجا عن مألوف ما قاله أبو ابن قتيبة في الشعر والشعراء، لكنه ختم علي بعلي بن جبلة. الآن نأتي لمن ذكرهم من الشعراء، ذكر الأفوه الأودي وذكر أبيات جميلة له، هم بيتان شهيران لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. وهذان بيتان إلى اليوم والناس يستعملونهما في أخبارهما وفي الاستشهاد بهما، وهما للأفوه الأودي. ذكر في الشعر والشعراء عمرو بن كلثوم، وعمرو بن كلثوم صاحب المعلقة الشهيرة التي هجى فيها عمرو بن هند، وذكر كيف أنه قتله بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، وهذا البيت ذكره ابن قتيبة من القصيدة، لم يذكر القصيدة كاملة. ألا هبي بصحنك فاصبحينا وما تجدي خمور الأندرينا، قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. هذا كله لم يذكره ابن قتيبة لأنه لم يشترط هذا، وإنما ذكر قوله بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا إلى البيت الثاني الذي بعده، ثم علق عليه، خرج عن شعر عمرو بن كلثوم، أتى باستشهاد آخر. هو أراد أن يقول من هو ابن هند واسمه عمرو، قال فيه قال الفرزدق يهجو جريرا، جرير لما تعرض للأخطل قام الفرزدق يدافع عن الأخطل والأخطل تغلبي، فقال الفرزدق يهجو جريرا يذكر يعني ذمه كيف أنه تعرض لبكر بن وائل وأنه لا سبيل له بذلك، قال ما ضر تغلب وائل أهجوتها أنبلت حيث تناطح البحران، قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قسطوا على النعمان، ما ضر تغلب وائل أهجوتها أنبلت حيث تناطح البحران، قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا يعني عمرو بن هند، قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قسطوا على النعمان، أين أي معنى العبارة أين أنت منهم؟ فهذان البيتان استشهد بهما ابن قتيبة في كتابه على أن يبين كيف أن عمرو بن كلثوم قتل عمرو بن هند. إذن أحيانا يأتي بالشاعر ويأتي بأبياته، لكن لا يمنع أن يأتي بأبيات لشاعر غيره حتى يبين ما خفي عليك من شعر الأول. كذلك أتى للمتلمس وهو خال طرفة ويسمى عبد المسيح أو اسمه عبد المسيح، وهو الذي يقال في حقه صحيفة المتلمس ويضرب بها المثل في الشوم، فذكر بعض أبياته، أي أنك تلحظ أن ابن قتيبة لم يكد يترك أحدا من الشعراء إلا وذكره. لما عمد إلى الاختصار والإجمال وعدم الإكثار من القصائد أعانه ذلك، وإلا لطال الكتاب جدا، لكنه يذكر الشاعر يعرفه به، يذكر قومه، يذكر كنيته، يذكر شيئا من أخباره على الوجه اليسير، ثم يذكر بعضا من شعره. ذكر حاتم طي وذكر المتلمس وذكر الأفوه الأودي وذكر ذو الإصبع العدواني، وذكر طفيل الغنوي، وذكر عبد بن الحسحاس، وذكر غيرهم كثير من شعراء العربية منذ الجاهلية إلى أن وجاء في عصره. فجاء الكتاب غنيا بأسماء الشعراء وبكثير من شعرهم، وتجد فيه بالنسبة لك ثقافة ليست بالأمر اليسير ولا بالهين. فمن قدر أن له شغف بالأدب العربي ويريد أن يقرأ قراءة إلمام فليقرأ في الشعر والشعراء لابن قتيبة، وهو مجيد لانتقاء ما قاله الشاعر من شعر، بمعنى أنه يعني يجيد اختيار أبيات أو أشعار أو مقطوعات قالها ذلك الشاعر. ذلك الشاعر قد يكون مكثرا وله قصائد جياد طوال ويصعب عليه أن يأتي بها كلها، فهو يختار أبياتا يغلب على ظنه أنها تنبئ عن حقيقة ذلك الشاعر. وثمة أسماء قد تكون مغيبة عن كثير ممن له عناية بالأدب العربي من حيث الإجمال، أنا أتكلم عن المجمل الداري، المجمل ممن يطلبون العلم الثقافة الأدبية، لا أتكلم عن الدارسين الكبار الذين قد علموا هذه الكتب وقرأوها ودرسوها وانتقدوها وكان لهم فيها ومعها باع وشاو، إنما الحديث عن من أراد أن يثقف نفسه في أن يقرأ في كتاب الشعر والشعراء من اسمه فيه إطلالة على أدبنا العربي الكبير المبارك، سواء كان في شعر الجاهلية، هذا لا يقال عنه مبارك، لكنه نستفيد منه في تفسيرنا لكلام ربنا جل وعلا. وذكر المنخل اليشكري وذكر غيره من شعراء الجاهلية، وذكر كذلك الشعراء الإسلاميين إلى عصره، وهو يعني لم يعمر كما بينا، مات وسنه 63 سنة، وهي زاخرة بالعطاء العلمي في أدب الكاتب، في عيون الأخبار، في الشعر والشعراء. حظه من الثقافة الأدبية، قدرته اللغوية، سماعه للأخبار جعله يجني هذه القصائد ثم يميز بعضها عن بعض. ولم يقصد ما قصده أبو تمام في الحماسة، ذلك لا يهمه الشعراء، يهمه الاختيار، يهمه الأبيات، فهو ينظر إلى الأبيات دون الشعراء. أما هذا التزم بأن يذكر الشعراء كلهم، ثم تبعا لذلك يذكر أبيات لكل شاعر، ولا يترك أحدا من غيره أن يذكر له شعر. وليس كل الشعراء ولو علت أسماؤهم يحفظ لهم قصائد طوال جياد، إذا استثنينا أصحاب المعلقات. أما غيرهم فبعضهم له مقطوعات، وبعضهم له قصيدة واحدة، وبعضهم له أبيات متناثرة هنا أو هناك. لكن النظر في ماذا حفظه الضبي والأصمعي وابن قتيبة والجاحظ وإمة اللغة في ذلك الزمان في العصر العباسي، يكون الرجل بذلك ملما بحضارة من سبقه من الآباء والأجداد الذين نرجو الله عز وجل أن نقتدي بصالح أسلافنا منهم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله، حول ابن قتيبة في برنامجنا مشارق الأنوار، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.